بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس: ذرائع الشرك وطبائعه. علمنا من الفصول السابقة شدة حاجة المسلم إلى معرفة الشرك ومظاهره، وضعف عناية المؤلفين في تخصيص هذا الموضوع بالتأليف وجمع مسائله في سفر، وأدركنا حسن غرض المصلحين من إثارة الحديث فيه، ووقفنا على وجه دعوتهم إلى الكتاب والسنة، وحجتهم في وعظ المسلمين بما نزل في أهل الكتاب والمشركين. وتلك نواح تضبط النصوح الواقف على حالة أهل عصره النفسانية إلى تقديم القول فيها على المقصود بالذات. ولو أفضى إلى إطالة المقدمات والخروج بها عن معتاد أمثالها بالإضافة إلى فصول الموضوع، فإن الغرض من تلك المقدمات تهيئة الأفكار إلى قبول ما نعرضه عليها من حقائق الدين، ينبذ ما يفرض عليها من بوائق المعتدين، ولا تثبت تحلية إلا عن سبق تخلية. والآن نبتدئ حديثنا عن الشرك ببيان أسبابه وذرائعه وآثاره وطبائعه. أولا: ذم الشرك. الشرك المساوئ هو كلية الرذائل ومعمل الموبقات، فهو معصية لا تجدي معها طاعة، ومنقصة لا يجزي عنها كمال، وضعة لا يقوم منها عز، وسفه لا ترشد به نفس، ولولا الجهل ما نجم له قرن، ولولا الوهم ما حي له عود، ولولا العادة ما امتد له عرق. فهو شجرة خبيثة ثراها الجهالة، وسقياها الخيال، وعرقاتها الاعتياد، وجناها نار حفت بالشهوات، وعار ستر بالترهات. فلا كان الجهل القبيح، ولا كانت العادة الضارة، ولا كان الوهم الضال، ولا كان الشرك ومساوئه. ثانيا: آثار الشرك في المجتمع. إن كنت باحثا في علل انحطاط الأمم فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق، ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأديم للفوضى وأذل للشعوب. وإن كنت باحثا عن أسباب الرقي فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق، ولن تجد كهذه الأسس أحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة. وإن نظرة في حياة العرب قبل البعثة لتؤيد ما أضفناه إلى الشرك من علل ونتائج، وإن وقفة على حياتهم بعد البعثة لتبعث على التصديق بما أنطناه بالتوحيد من أسباب وثمرات، وإن تلك النظرة وهاته الوقفة لمفتاحان لسر حياة المسلمين بعد عصر النبوة. وكل من قارن بين حياتنا اليوم وحياة جيراننا من غير ملتنا استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت في المسلمين منذ أمد، وأن نتائجه قد ظهرت عليهم فلا تخفى على أحد. ثالثا: الاهتمام بحياة الإسلام. إن من انتسب إلى الإسلام وافتخر بالعربية ثم رضي بالحالة الحاضرة ودافع عنها، نرى بنوته للإسلام، ولغته ليست لرشده، وإنما هي لغة والابن الشرعي للإسلام والعروبة، وإنما هي لغية والابن الشرعي للإسلام والعروبة، وهو من يجعل همه إعادة جدة الدين واستعادة مجد السلف الأقدمين، وابن الإنسانية البار بها هو الذي إن لم يؤازر على تحقيق ذلك الهم لا يمنع العاملين لتمثيله ولا يحول بينهم وبين طرق تحصيله. فلن تجد كالدين الخالص مصنعا للعقول التي تسع الإنسانية عدلا، وللقلوب التي تسع الشعوب إخاء، وللألسنة التي تسع الحياة صدقا. رابعا، الجمع بين التوحيد والوثنية في النفس الجاهلة. هذه آيات التنزيل ليس لتكررها في موضوع الشرك مثيل، وهذه أحاديث الرسول تحذر من كل ما هو منه بسبيل. ألا تدل تلك العناية على أن جناية الشرك أفظع جناية، وأن وقاية المجتمع منه أمتع وقاية؟ ليس العجب لو كنا نسمع أو نعقل من حديث العلماء في الشرك وبيانهم له، إنما العجب من سكوتهم عنه حتى يتسرب إلى نفوس الموحدين ويجري على ألسنتهم، ممتزجا بما يتلى في شأنه من القرآن، فتجتمع في ذات واحدة دواعي الضعف والقسوة، وتظهر على نفس واحدة أعراض التفوق والوحدة، ويجري من لسان واحد أجاج الجهل وعذب الحكمة. ثم تجد الناحية الفاسدة من يتعاهدها بالفساد حتى تطغى، وتفقد الجهة الصالحة من يغذيها فتفنى. ولنورد بعض ما جاء في سوء أثر الشرك في الفرد والمجتمع مقابلا بحسن أثر التوحيد فيهما زيادة في تصور ضرر الشرك. وصف الكتاب للشرك. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فأفادت الآية أن المشرك في الدنيا ذليل رعديد، وجزاؤه في الأخرى الخزي والعذاب الشديد. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فجمعت هاته الآية للمشرك الخوف والفقر. معنى الظلم وأنواعه. وقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأنواعه ثلاثة: ظلم في حق الله، وظلم للناس، وظلم للنفس. والشرك اجتمعت فيه الأنواع الثلاثة. فالظلم في حق الله بعدم توحيده، والظلم للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحا وتغليطه في نفسه إن كان جاهلا، والظلم للنفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاحتياج. وعد الله للموحدين. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وصف السنة للشرك. أخرج الشيخان عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وعن أبي هريرة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجة وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وعن حذيفة بن اليمان عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وصححه النووي في رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ومن حديث طويل عند أحمد: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. صور من الشرك. وأورد فيه عن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل، على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، لولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. وما أطلق عليه الشرك في هذه الأخبار بعضه شرك صريح وبعضه ذريعة إليه، فنهى عنه حياطة للتوحيد وصيانة له. والأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومن يرد الله به خيرا يهتدي ببعض ما ذكرنا، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وأساس الخير اتهام النفس وعدم الرضا عنها. وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا يعين على شهود النقص في النفس كالوقوف على اجتهاد السلف الصالح، ففي سيرة الحسن البصري الذي عاش في القرن الأول ومات في أوائل الثاني أنه قال: رأيت 70 بدريا، لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا ما لي هؤلاء من خلاق، ولو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. هذا خطاب الحسن لأهل عصره من التابعين وتابعيهم، فبماذا يخاطب أهل القرن 14؟ بعض مطاعن المشاغبين: إن أهل زماننا قد رضوا حالتهم، وسخطوا على نصائحهم مقالتهم، وقالوا قد جاءونا بعلم جديد، وقد سبقهم علماء أجلاء لم نسمع منهم نكرانا لهذا الأمر. فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شدا شيئا من العلم زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية وبصرف أقوالهم وأعمالهم الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام، وإن كان خلاف مرادهم، ثم زعم لهم أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالة ابتدعها ابن تيمية. الجواب عن المطاعن: لا، لم نأتي بعلم جديد في نظر الدين، ولكنه جديد في آذان المستمعين. ومن تقدمنا من العلماء بعضهم نكروا مثلنا، ومن تقدمنا من العلماء بعضهم نكروا مثلنا، فطعن فيهم وحيل بينهم وبين العامة، وبعضهم أسروا الإنكار لمن وثقوا بامتثاله، ومنهم من كتم لغلبة يأسه ومحافظته على هناء نفسه، ومنهم من لم يكن يدري هذا الشأن وإنما اشتهر بمسائل الفروع. ثم العلماء الثقات حجة فيما يأثرون لا فيما يفعلون أو يقرون، ولا يكون الفعل أو التقرير حجة إلا من المعصوم. فأما تأويل النصوص فأكثره تحريف للكلم عن مواضعه، وغض عن مهابة ظواهرها وعظم موقعها في النفوس. وأما صرف أقوال العامة وأفعالها إلى غير ما أرادت منها فتغرير بها وإغراء لها على الباطل. وأما ابن تيمية فلم يبتدع ضلاله، وإنما أحيى السنة ودعا إلى الهدى واجتهد في النصح. وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص، ولكنه دين الله العام. وما جعل العوام يستخفون بما وقعوا فيه من الشرك الجلي إلا الاعتياد، وجبن جل العلماء عن الجهر بالإرشاد والعادة، كما يقال طبيعة ثانية، والإصرار بالعلم إقبار له. ففي كتاب العلم من صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ومن حكم الشعراء وشتان بين الجهر والمنطق الخفت. وقال ابن تيمية: لولا بعد عهد الناس بأول الإسلام، لولا بعد عهد الناس بأول الإسلام وحال المهاجرين والأنصار ونقص العلم وظهور الجهل واشتباه الأمر على كثير من الناس، لكان هؤلاء المشركون والآمرون بالشرك مما يظهر كفرهم وضلالهم للخاصة والعامة أعظم مما يظهر ضلال الخوارج والرافضة. وما جعل بعض العلماء ينتصبون للدفاع عن تدين العامة إلا مجارات للعوام والتقرب منهم، ومن مغرض الحكام لنيل منصب أو حطام. وهذا ظاهر في هذا الزمان لا يختلف فيه اثنان. وقد عد في الزواجر من الكبائر تعلم العلم للدنيا وكتمانه وعدم العمل به، والدعوى فيه وجلب في ذلك من الآيات والأحاديث والآثار ما يطول تلخيصه. فلينظره من يهتم لغده في الكبيرة 43 وما بعدها من هذا الكتاب. وفي رسالة ابن الجوزي عن الحسن البصري أنه قال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فقال: يا عجبا لمن يخاف ملكا أو يتقي ظالما بعد إيمانه، أو يتقي ظالما بعد إيمانه بهذه الآية. أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء. حكايتان عن المجاوي والونيسي. حدثني تلميذ للشيخ عبد القادر المجاوي أن هذا الشيخ رأى ذات يوم بيده رسالة محمد عبده في التوحيد، فانتهره لنظره فيها، وأغلظ له القول في مؤلفها، فأمهله هذا التلميذ ثم راجعه مرة أخرى فيما سمع منه، فأثنى له على الشيخ عبده واعتذر له عما أسمعه فيه أولا بمجاراة العامة التي كانت لذلك العهد لا تذكر بالشيخ عبده إلا الإلحاد والإفساد في الدين. وحدثني آخر عمن حضر زردة بكدية العاتي من مدينة قسنطينة مع الشيخين عبد القادر المجاوي وحمدان الونيسي أنهم كانوا في بيت كتان نسميه القيطون أو كما يقال القيطون. فقام أحدهم متلهفا أن يفوته طعام الزردة وبركتها، فقال له الشيخ حمدان: أي بركة فيها؟ إن طعامها حرام ومجيئنا إليها حرام. هذان الشيخان هما من شيوخ شيوخنا، وهما أشهر شيوخ الجزائر لعهدهما. ومن هاتين الحكايتين عنهما نرى كيف يضيع الدين وينمو المنكر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين ظهرت البدع. ولقد نصح من قال: ولدتك إذ ولدتك أمك باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا.